الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله.
في القرآن المكي إنما كان في القرآن المدني الذي يعالج القضايا بين الناس. فإذا نظرت إلى القرآن المدني ترى أمور الطلاق وأمور الزواج وأمور الميراث وأمور الحدود. أما القرآن المكي فهو القضايا العظيمة. فإذا قرأت ورأيت أن الله عز وجل يعالج مشكلة اجتماعية أو قضية أخلاقية هو ظلم الناس لبعضهم البعض من خلال بخس المكيال والميزان، فاعلم أن هذا أمرا عظيما جللا قدمه الله في العهد المكي ولم يؤخره إلى العهد المدني. لأجل ذلك فإن تطفيف الكيل والميزان أمر جد خطير. ثم تفاجأ ثانية بعد هذه المفاجأة الأولى وأنت تقرأ في عنوان السورة سورة المطففين سورة مكية، ثم تجدها تعالج أمرا المفترض في غير القرآن أو على عادة القرآن أنه في القرآن المدني، تفاجأ بعد ذلك أن الله بدأ السورة بكلمة شديدة ووعيد عظيم بكلمة وي بدون مقدمات. يعني لم يصف الله لنا أولا تصفيف الكي، ولم يذكر الله لنا بعدها صفات المتصفين، إنما مباشرة جهنم النار بداية السورة وي. فكأن الله عز وجل ينبه الغافلين مطرقة، هذه اللفظة وي مطرقة على رؤوس هؤلاء المتصفين. قبل ما أتكلم عنك اعرف الجزاء العصيب، اعرف أن آخرة هذا الذي يطفف الكي آخرته جهنم، وصدرها الله عز وجل ليخاف، كما قال الله عز وجل في بعض سوره يقدم السورة بكلمات شديدة لينبه الغافلين، كمثل سورة براءة سورة التوبة بدايتها براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، ما قالش الذين عاهدتم من المشركين تبرأ الله منهم، لا على طول كلمة براءة. لذلك هذه السورة لأنها فضحت المنافقين ونزلت كأنها صوت على ظهور الكافرين، هذه السورة لا تقرأ فيها البسملة، براءة من الله ورسوله. كذلك مطلع سورة محمد صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يقول في مطلعها الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. الشاهد أن الله بدأ هذه السورة بكلمة ويل، كلمة شديدة. فما هو الويل؟ الويل واد في جهنم خبيث طعمه بعيد قعره. الويل واد في جهنم هو تجمع صديد وغسالة أهل جهنم، عافانا الله إياكم. وقيل معنى ثاني أن الويل هو توعد شديد من الله عز وجل لهؤلاء المجرمين، كأن تقول لأحد الويل لك فأنت تتوعده، فالله عز وجل يتوعد هؤلاء بعذاب شديد. وقيل إن كلمة ويل دعاء أن يهلك الله عز وجل هؤلاء المطففين، وكل هذه المعاني تحملها أو تتحملها تلك الآية. ويل هو توعد من الله وهو عذاب من الله وهو دعاء أن يهلك الله الكافرين ويهلكهم في هذا الواد السحيق في جهنم الخبيث طعمه البعيد قعره الشديد ظلمته. ويل للمطففين، والمطففون هم الذين يطففوا المكيال والميزان، ومعنى التطفيف أي التخفيف والتقليل، فيقال هذا وزنه طفيف يعني خفيف وزنه قليل. كذلك المطففين هم الذين يخفوا الميزان، الذين يقللوا الميزان، الذين يبخسوا في الميزان، هؤلاء توعدهم الله عز وجل بالويل. ويل للمطففين صفتهم ايه؟ الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يعني إيه؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يعني إذا اكتاعوا من الناس وإذا اشتروا من الناس الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون أن يأخذ الواحد منهم حقه وافيا. يستوفون يعني يأخذ الواحد منهم حقه وافيا، يقول له زين وأرجح. لكنه إذا أراد أن يبيع ما اشتراه ظلم. وإذا كالوهم أي كالوا لهم، باعوا لهم، أو وزنوهم أي وزنوا لهم. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون أي يقللون الميزان. يعني لما يشتري يزن ويرجح الميزان، وإذا باع خفف وطفف الميزان. فهؤلاء هم المطففون، هؤلاء توعدهم الله عز وجل بذلك العذاب الشديد. فلقد أمر الله عز وجل في قرآنه بأن يكون المؤمن أو أن يكون الناس جميعا عدلا في الميزان. قال تعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا، كما في سورة الأنعام وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. وقال في سورة الإسراء وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. وقال الله جل وعلا متوعدا قوما أهلكهم الله عز وجل، ومتوعدا كل من سار على دربهم، قوم نبي الله شعيب مدين الذين ظلموا وبخسوا المكال والميزان، وهذه أكبر معصية صنعوها. لأجل ذلك أرسل الله إليهم أي إليهم نبيا أن يعلمهم عبادة الله، ثم بعد العبادة مباشرة أن يكونوا من المقسطين في الميزان ويعدلوا إذا وزنوا أمام الناس. قال الله عز وجل وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى أول حاجة العباد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أول حاجة لا إله إلا الله. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. فلم يسمعوا ولم يطيعوا بل ظلموا أنفسهم. ظلم الواحد أخاه في الميزان وأخذ حق أخيه بأن يطفف له الميزان، فأرسل الله عز وجل عليهم الصيحة. وأنا أقول لك أيها الحبيب وافهم هذه الكلمات جيدا، فبالله عليك تدبر كلام نبيك صلى الله عليه وسلم وهو يخبرك أن الأمة لو وقعت في هذا الداء الدوي وهذا المرض العضال ألا وهو تصفيف الكي والميزان، إن هو الأخ يظلم أخوه، لو وقعوا في ذلك لسلط الله عز وجل عليهم من الحكام أو الأمراء أو الملوك من يظلمهم الجزاء من جنس العمل. ظلمت أخوك وبخست حقه، الله عز وجل يسلط عليك أميرا أو ملكا أو حاكما أو رئيسا في العمل يظلمك. تسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام أحمد في المسند وابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين، يا معشر المهاجرين خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للمهاجرين وللمسلمين قاطبة بعد المهاجرين في صفات خمسة سيئة اوعى تكون فيكم، احذروا ايها المهاجرون ان تكون تلك الصفات فيكم، فان انتم اتصفتم بصفة منها جاءت العقوبة بعدها مباشرة. وشوف النبي عليه الصلاة والسلام بيذكر الذنب ووراء على طول العقوبة التي سيعاقب الله عز وجل من اذنب هذا الذنب بها. خصال الخمس اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركهن. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. فهم؟ حصل ولا ما حصلش؟ لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون، الزهري والسيلان والإذ وما لا يعلمه إلا الله، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاء التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. اثنين، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. اسمع عبارتي وهذا هو الشاهد في الحديث، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، يعني القحط، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة. يعني أقول لك أنا يدب بغوز نفسي من النهار، عمل الصبح وعمل الليل عشان أعرفك، عشان أكل جبن عيش، شدة المؤنة وجور السلطان، يسلط الله عليهم سلطانا يظلمهم ويجور عليهم. لو أنت تدبرت الكلام النبي عليه الصلاة والسلام، النبي يقول إيه؟ بطلع عليه عليه الصلاة والسلام يقول ولم ينقص المكيال والميزان. نقص المكيال والميزان ده ظلم الناس بعضهم البعض، بعضهم البعض، أم ظلم السلطان لهم؟ ظلم الناس بعضهم البعض، صح، ظلم الناس بعضهم البعض. فلما ظلم بعضهم البعض سلط الله عليهم من يظلمهم. لم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. عرفت؟ عرفت ليه الواحد تعبان مش عارف ليه النهار بيشتغل من الصبح لغاية الساعة 2 يجري جري على البيت، إذا كان هياكل اللقمة بسرعة أو رايح لنص ساعة، وبعدين يجري جري على عمل لغاية الساعة 12 بالليل ويرجع ينام كأنه جيفة، حمار بالنهار جيفة بالليل، لا قيام ليل ولا قراءة قرآن ولا عبادة، كل ده ليه؟ لماذا أصبح الواحد من الناس الآن إلا ما رحم الله عز وجل، لماذا أصبح يبحث عن لقمة العيش الآن ويريد أن يقتلع رغيف العيش من فم كل من أمامه؟ فضل هذا نعم نعم، أنا عايزك بس تصبر علي وستجد ما يسرك إن شاء الله تعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام عبد الأفكار بالقطع هي سجل، فحافظوا على أنكم متصلة. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. هذا الذي حدث للأمة الآن، رغم أنكم تعلمون لا سيما في مصر أن أرض مصر بأمر الله عز وجل وخيرة أهل مصر يقدرون بأمر الله تعالى أن يطعموا الأمة الإسلامية كلها. صحراء مصر مش زي أي صحراء، صحراء مصر سبحان الله تعالى مجرد تحط فيها بذرة وتسقيها بالماء الله عز وجل يزرع أرضها وينبت أرضها خيرا من أي أرض على ظهر الأرض، وذلك فضل الله. يمكن ذكرت لكم آنفا لما أصيبت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصيبت الأمة أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعام الرمادة في المجاعة، أرسل عمر بن الخطاب رسالة إلى عمرو بن العاص عامله على مصر، عامله على مصر، قال عمر بن الخطاب من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص عاملنا على مصر، أما بعد فواغوثاه واغوثاه واغوثاه والسلام، بس يعني بقول له الحقنا. فأرسل عمرو بن العاص رسالة إلى أمير المؤمنين من عمرو بن العاص أمير المؤمنين إلى عمر بن الخطاب، من عمرو بن العاص عاملكم على مصر إلى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، أما بعد فسوف أرسل إليك مددا من خيرات مصر لا ينقطع من عندي إلا إذا وصل إليك. فحمل النياق بالزرع، يفضل النياق ماشية والمسافة من فلسطين إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام مسيرة النياق، هذه المسافة شهر كامل، إلى مصر أكثر من شهر، حوالي شهر ونص، يعني تفضل يخرج من خيرات مصر شهر ونص متصل حتى يصل إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. والعهد قريب، يمكن آباءنا وأجدادنا يعرفوا، العهد قريب كانت التكية المصرية، وقد رأيتها بعيني، التكية المصرية موجودة في مكة، مبنى كبير موجود له شبابيك نوافذ، كانت خيرات مصر تسافر من أرضها إلى هناك، ويقف المصريون هناك يتلقفهم السعوديون، أهل الحجاز يتلقفون. أنا في واحد مسن شيخ كبير سعودي بيقول لي أنا فاكر في الأربعينيات وقبلها كنا نستقبل الحجاج المصريين، معانا مية زمزم، كان أبو مين اللي يقدم كوباية مية زمزم المصري الأول، يروح لبيتي يقول له أنا سيد مصر. ده حاجة حلوة. وكانت كسوة الكعبة إلى عهد قريب جدا تخرج من هنا لتصل إلى أرض الجزيرة العربية اللي تكسو بأمر الله عز وجل الكعبة. فمصر مصر بأمر الله تكسو، لكن لما قلت البركة هنا؟ لما ضاعت البركة بين أرض مصر رغم أن أرضها مباركة تنبت بأمر الله عز وجل الكثير؟ هذه السنين التي أخذ الله عز وجل بها الأمة في هذا الزمان لأنها أعلنت الحرب على الله عز وجل، فحاربها الله عز وجل بهذه الكلمة ويل ويل للمطففين، زي ما ربنا حارب المرابين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب بحرب من الله ورسوله. فلما حاربت الأمة ربها، وأمة لا تستطيع أن تحارب اليهود ولا أن تقف في وجه أمريكا ولا أن تحارب أوروبا، كيف يستطيع أن يحاربوا رب العزة جل جلاله؟ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لكن على النقيض، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالله عز وجل يقول: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس، الذين إذا اكتالوا على الناس. أيهما أسبق إلى فهمك؟ أيهما أسبق إلى فهمك؟ وسأل لك أن يقول الله الذين إذا اكتالوا على الناس، أم أن يقال الذين إذا اكتالوا من الناس؟ الأقرب للفهم من الناس. أنا بقول اشتريت عليك ولا اشتريت منك؟ منك. فربنا يقول الذين إذا اكتالوا على الناس لم يكن من الناس. وهذه الحرف، وهذا الحرف سبحان الله بلاغة القرآن، هذا الحرف يخبرك كيف أن هؤلاء المطففين ظلمة طغاة متكبرون مستعلون، فقد ظلموا هؤلاء الضعفاء وأجبروهم على أن يشتروا منهم رغم أنوفهم بنقص في الكيل والميزان. يعني كان واقف على دماغه يقولوا بيع، فلما رأى قوته وجبروته وطغيانه خاف منه فباع إليه رغم علمه أن البيع منقوص في حق ذلك المظلوم. فهمت؟ يعني كلمة على فيها علو وكبر وطغيان وتكبر وتجبر من هؤلاء المطففين، فهم لم يأخذوا سلعة من هؤلاء الضعفاء أو المساكين إلا بالقوة والجبروت والطغيان والسياط على رؤوسهم، فوافق المظلومون على ذلك خوفا من بطش هؤلاء الظالمين. ده كلمة على تفهم منها كده، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. والله يخبرني واحد من آبائنا بل من أجدادنا، وأنا أحب أن أجالس المشايخ الكبار كبار السن لأستفيد من خبراتهم في الحياة. فجلست يوما مع واحد من هؤلاء سنه الآن تقريبا 80 سنة، تجربت العمر كله، قال لي كلمة واحدة: اوعى تظلم، اوعى تظلم. قلت له: قال لي الظلم لازم الظالم يشوف عقوبة الظلم في الدنيا قبل الآخرة. ازاي يعني؟ قال لي وانا سني 16 سنة وبيعمل جزار، بقول وانا سني 16 سنة كنت اعمل عند جزار ظالم كان يطفف بالكيل والميزان وكان يظلم الناس، بل كان ايام الانجليز كان يأخذ هو يداهم الانجليز ويعطيهم لحوما بالمجان. يقول لي كان يروح ياخذ شرطة انجليز ويروح للفلاح الفقير المسكين اللي عنده عزك الله جاموسة او 2 او 3 ويشتري منه الجاموسة وهو لا يريد بيعها، يشتريها ظلما وعدوانا وبغيا، ثمنها مثلا 340 جنيه يشتريها منه ب 100 جنيه او 50 جنيه غصب عنه جنيه ظلما وعدوانا. بيقول لي والله لم يمت ذلك الظالم حتى رأيته ورآه المظلومون بأم أعينهم يسير الدود في جسده وهو حي. بقول والله بقيت ألاقي الدود يخرج من تحت جلده وهو حي لسه. بقول فلما مات بعدما قاس الأمرين وعانى المرض والضر الشديد، بعدما مات بقول والله ظلت السماء تمطر ما يقارب 20 ساعة متصلة، فما استطاع أحد أن يحضر جنازته، وما استطاعوا أن يحملوا جنازته إلا على مضض وضعوها في الكبور ورجعوا هاربين. يقول عملوا له اللي بيسموه الصوان، بقول والله الصوان وقع ما يقارب 19 مرة، بقول الصوان وقع حوالي 16 مرة، يوقفوه يقع تاني، يوقفوه يقع تاني. كأن هذه رسالة من الله عز وجل أو فضيحة لهذا على رؤوس الأشد في الدنيا، وعند الله عز وجل أشد من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغض وقطيعة الرحم. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغض وقطيعة الرحم. فإياك أن تبغي، وإياك أن تظلم، وإياك أن تصف الكيل والميزان، فإن عقوبة ذلك ظاهرة في الدنيا قبل الآخرة. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ثم قال الله عز وجل: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ يعني ربنا ما قالش ألا يظن أولئك أنهم معروضون على الرقابة الإدارية؟ ألا يظن أولئك أن مباحث الأموال العامة سوف تأتي إليهم وتنظر إلى ظلمهم؟ ألا يظن أولئك أن أهل الضرائب أو أن الشرطة ستكبر عليهم؟ ألا يظن أولئك؟ لا لا لا، فإنك تستطيع أن تطفف في الكيل والميزان ولو وقف عليك رقباء أهل الأرض قاطبة، لكن لو أحسست أن الرقيب عليك هو ملك الملوك جل جلاله، هو من لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء، عندئذ تعامل ربك فتخاف أن تظلم وتخاف أن تطفف. فربنا قال لك، قال هؤلاء المطففين: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين؟ عارف يعني إيه؟ إذا ما تلاقي واحد بيضرب واحد يوم يقول له: ليك يوم، ليك يوم يا ظالم. يعني ليك يوم، يعني تتقف أمام من لا يظلم الناس شيئا، أمام من يأخذ الحق للمظلوم من كل ظالم، أمام من يسمع دعاء المظلوم ويفتح لتلك الدعوة أبواب السماء ويكون وهو يرفعها فوق الغمام ويكون: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لك يوم يا ظالم، هو ربنا لك يوم يا مصطفى، لكن هذا اليوم يوم شريف، يوم عصيب، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ألا يظن أولئك، ومعنى الظن هنا ألا يظن أي اليقين، يعني ألا يوقن هؤلاء أنهم مبعوثون، أن هناك بعث؟ ألا يوقن هؤلاء؟ كما قال تعالى، وهذه قاعدة في القرآن، أن الظن يورد في أحيان كثيرة، يورد في أحيان كثيرة في القرآن على أنه اليقين، كما قال تعالى: إني ظننت أني ملاق حسابية. الظن في اللغة يعني الشك، لكن في هذه الآية يعني اليقين. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، كما قال تعالى: إني ظننت أني ملاق حسابية، أي أن الله أكرمه بالجنة لأنه ظن أنه سيلاقي الله، أي أيقن أنه سيلاقي الله. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، وهذه عادة تعودنا عليها في القرآن، وديدن وقاعدة قررها وكررها الله في القرآن، أن الله عز وجل إذا أراد أن ينبه إنسان غافل أو أراد أن يخوف إنسانا ظالم فإن الله جل وعلا يذكره بيوم البعث. يعني أنت ماشي تطلب رزقك في الأرض، بتمشي في الأرض لتطلب رزق الله، عشان ما تمدش إيدك لرشوة وتمدش إيدك لحرام وتاخدش ابتزاز أو تأخذ مكر أو أي شيء من مكس أو شيء من هذا الظالم. يوم ربنا يقول لك خلي بالك، أنت بتطلب الرزق بس أنت راجع لي، ربنا يقول لك كده، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يعني أنت ستبعث إلى الله، يبقى وأنت ماشي خلي بالك هتمد إيدك، يلي واقف على طريق الميكروباص وعامل إيدك على طول كده، واللي الميكروباص اللي يعدي من غير ما يعطي لك نص جنيه تسجل اسمه على طول وتعمله بخلفه 100 جنيه، أنا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ربنا يقول كده، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. خلي بالك أنت راجع له هتقف قدامه. أنت كده برضه لما تلاقي قدامك دنيا حرام مقبل عليك، ما الحرام يسير أن تمد يدك إليه، ظلم تستطيع أن تظلم أحدا دون أن يؤاخذك، قول لنفسك أنا هقف قدامه هقول له إيه، أنا راجع له ده فيهم آخر. قلت لكم في مطلع سورة في سورة عما تسألون أن النبأ العظيم الذي ذكره الله عز وجل في هذه السورة الذي قال فيه تعالى عما تسألون عن النبأ العظيم، هذا النبأ العظيم هو البعث. الله عز وجل يخبر هؤلاء الظالمين أن هناك يوم. عشان كده بقول لك يا مظلوم اطمن ما تقلقش، في يوم آخر لما واحد يضربك ومش قادر ترد عليه قول الحمد لله إني في قيامة بين يدي الله عز وجل. لما واحد يسرق مالك ومش عارف ترجعه ولا عارف هو مين قل الحمد لله ان انا هاخد يوم القيامة. لو مفيش يوم القيامة، لو مفيش بعث، لو مفيش نشور، لو مفيش قيام بين يدي الله عز وجل، لو مفيش يوم اخر، كان الارض تحولت الى غابة. ما هو واحد سرق منك هتسرق من غيرك وتقتل وتضرب عشان تعيش، خلاص حياة واحدة بس. انما من كرم الله عز وجل ان هناك حياة اخرى، فهذه الحياة يصبرك الله عز وجل بها أنه سيأخذ لك حقك هناك. فالله جل وعلا يذكر هؤلاء الظالمين وهؤلاء المتصفين بيوم يقفون فيه أمام رب العالمين. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يا أخي الحبيب لابد أن تعلم أنه ليس بينك وبين الله نسب، وليس بينك وبين الله صلة قرابة، وليس بينك وبين الله واسطة، إنما إن أطعت دخلت الجنة، وإن ظلمت أو طففت أو طغيت أو أذنبت فهذا عقوبته جهنم، عافانا الله وإياكم. ليس بينك وبين الله صلة قرابة، لا نكون كما تقول اليهود لن نعذب، نحن أبناء الله وأحباؤه، هكذا قال اليهود. لا لا لا، ليس هناك أبناء لله، ليس هناك نسب بين الله وبين عباده. فإن أنت تطف كان الوقوف عصيبا في يوم عظيم أمام رب العالمين، وإن أنت عدلت وأقصدت أكرمك الله عز وجل في هذا اليوم. اليهود ظنوا أنهم أبناء الله وأحباؤه فلن يعذبوا في النار إلا بمثل مقدار الأيام التي عبدوا فيها العجل، كما قالوا وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فليس لهم عهد عند الله، كما أننا ليس لنا عهد عند الله ألا يعذبنا، إنما العهد الذي بيننا وبين الله أن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. قال تعالى فإذا نفخ في الصور، هو يوم القيامة، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب، تتقطع الأنساب، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إنما النسب الحقيقي هو قول الله جل وعلا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فالله يذكر هؤلاء المتصفين ويذكرك حتى ترتدع وحتى تقف عند حدك. يذكرك الله بأن هناك يوم بعث، بأن هناك يوم بعث، يوم يشيب فيه الولدان، يوم القيامة. هو ده معنى يوم يقوم الناس رب العالمين. القيامة يعني كل الناس قيام، فهو يوم القيامة مش حد قاعد. الله عز وجل مستوى على عرشه والكل جاء، كل واقف. سبحان الله. والله لو انت غمضت عينك كده، غمضت عينك وحاول تتخيل، تفكر، تتصور انك واقف قدام واحد معه جنوده وانت بتستمتر، ولا قلت بحقه حاجة، واقف قدامه، قلبك شكله ايه؟ واقف من اجل تقعد، رجلك شكله ايه؟ ده انت هتقع، هيغمى عليك، لن تحملك خدمات. انما يوم القيامة لولا ان الله عز وجل اقامك وامرك ان تقوم لوقعت. لكنه يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. الناس مش الناس بس، بل كل قائم، الكل قائم في يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. الملائكة وعلى رأسهم جبريل الروح الأمين يقف صفا، لا يتقدم ولا يتأخر ولا يتكلم ولا يجلس. هتقف قدامه، امتحان شفوي. تخيل كده لو انت ظلمت، تخيل لو انت ضحكت على واحد وسميتها فهلوة، لو انت ظلمت واحد وافتكرتها فهلوة، مش لاقي كلمة تانية، عاوز تجيب كلمة مش لاقي كلمة صح، مفيش كلمة صح، هي سرقة، هي ظلم، هي تصفير. لو انت تصفيف وقفت قدام ربنا وتفاجأ وانت واقف، وانت واقف ان ادم على نبينا وعليه الصلاة والسلام يشاور عليك يقول يا رب ده في النار، تعمل ايه؟ ده طف في الميزان، ده في النار. مش نبقى لنا كده كما في الصحيح من حديث ابي سعيد، يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا ادم اخرج معك النار، فيقول ادم يا رب وما معك النار، فيقول: من كل 1999. فذاك حين يشيب الصغير وترى كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يعني لو ادم شاور على هذا المتصف ده في النار، خلاص كانه سكران. عارف السكران بيعمل ايه؟ بيجري يمين وشمال، تايه مش عارف يروح فين، يجري هنا يخبط في الحيطه، يجري هنا يخبط في واحد. كذلك هذا المتصف الظالم يوم القيامه، يوم يشير عليه ابوه ادم، هذا في النار يذهب يمينا وشمالا، لكنه يوم حش. الله يقول له: اين المفر؟ فاين تذهبون؟ هتجري فين؟ بس كانه سكران. يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. كنت ظالم، ده ما كانتش غفلة، ده كان ظلم. فالله عز وجل يذكر ان القيامة بين يدي الله عز وجل قيام شديد. تخيل انت واقف، انا عايز تتخيل، غمض عينك يا اخي وتفكر، تخيل انك واقف في ظلام شديد، حتى لو فتحتها يوم القيامة يوم ظلام، لان الشمس ذهب ضوءها وبقي حرها، ذهب ضوءها وبقي حرها، ولا يوجد نور إلا على قدر العمل. واقف وتسمع الاستغاثات، ملائكة أخذت أناس وألقوه في النار فيستغيث ويستجير، وانت سامع خايف لتقع في جهنم وعارف انك ظلمت وتصفت المكيال والميزان، واقف في أرض المحشر وعارف انك ظلمت وتغيت وتصفت المكيال والميزان، واذا بك تفاجأ ان شرارة من بعيد تخرج من جهنم، الشرارة كأنها القصر، وجهنم تنادي وتقول: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ واذا بملك يأخذ بيدك الى الميزان ثم يعلن نتيجتك: ان فلان ابن فلان شقي شقاوة لا يسوى وعدها ابدا، خذوه والقوه في جهنم. تعمل ايه؟ تعمل ايه لو انت واقف في ارض المحشر واذا بك تسمع الالتصام الشديد الذي يحدث في جهنم؟ وقود جهنم الناس والحجارة، يقع الناس وتقع الحجارة فتسمع الالتصام. ما هذا؟ هذا فوز ألقي في جهنم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يوما كما في صحيح مسلم وقد سمع وجبة على الأرض فقال الصحابة أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر ألقي في جهنم منذ 70 خريفة، منذ 70 سنة، فهو يهوي فيها الآن حتى وصل إلى قعرها. تعمل إيه لما تقف قدام ربنا يوم القيامة وانت عارف انك ظلمت وطففت وتفاجأ ان ربنا واخد واحد عمل زيك من قوم شعيب من مدين طفف في المكيال والميزان وانت طففت وسرت على نهجه فاخذه الله امام الخلائق والقاه في جهنم ثم اخرجه لعله اغنى واحد. الذي طفف او ظلم او طغى لكنه اغنى البشر يصبغ في النار صبغة ثم يرفعه الله ويسأله عبدي هل مر بك نعيم قط؟ هل احسست خيرا قط؟ فيقول لا وعزتك وجلالك. تعمل ايه؟ تخيل المواقف دي يمكن تفوق فربنا بيذكرك بقول لك خلي بالك ان الوقف قدام ربنا
يوم يقوم الناس لرب العالمين
حفاة عراة غرلة مش مكشوف؟ لا الامر شديد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حين قرأ هذه الآية يوم يقوم الناس لرب العالمين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحشر الناس يوم القيامة حتى يبلغ العرق إلى آذانهم أو يلجمهم العرق إلجاما أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. كل واقف قدام ربنا ده في ناس مش هتقف هتقف على ركبتك كما قال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ ده حشر يوم القيامة امتحان شفوي يوم يقوم الناس رب العالمين كل واقف قدام ربنا وامتحان شفوي قدام أستاذ دكتور ولا عميد كلية ولا رئيس جامعة ولا وزير ولا لا لا قدام ملك الملوك جل جلاله امتحان شفوي فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ربنا يقول لك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم لما يحشر الظالم يوم القيامة المجرم يوم القيامة فيسأله الله أي فل يعني أي فلان يعني يا فلان ألم أكرمك ألم أسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ ربنا بيقول لي الإنسان كده يوم القيامة في صحيح مسلم أي فل يعني يا فلان ألم أكرمك وأسودك يعني أجعلك سيدا أجعلك كبير وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ أصبحت رئيس وتربع يعني برضو ترأس نفس معنى تربع تقريبا نفس معنى ترأس تقريبا من ربعة يعني قائد أذرك ترأس وتربع؟ قال بلى. قال فماذا صنعت؟ أظننت أنك ملاقي ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون نفس الآية أظننت أنك ملاقي أنت ما كنتش فاكر أنك تقف قدام الوقفة دي أظننت أنك ملاقي فيقول لا قال تعالى فاليوم أنساك كما نسيتني ومعنى أنساك يعني أتركك مش معنى نسيان فالله لا ينسى لابد أن يصرف هذا بالنسبة للخالق عن هذا المعنى المتبادل للذهن فالله لا ينسى كما قال تعالى وما كان ربك نسيا وقال تعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى أي ألم أعطيك هذه النعم عملت إيه مش فاكر ما افتكرتش ما تذكرتش ألم تظن أو توقن أنك ستقف أمامي وتلاقي في هذا الموقف الشديد؟ قال له لا. قال فاليوم أنساك أتركك كما تركتني. قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري يعني عن تذكير الله له يعني ربنا بيذكرك في وقت أعرضت عن الذكر هذا أظلم الناس كما قال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إلا من المجرمين المنتقمون. المجرمين دول اللي اتذكروا بقى الوقت وهو بيطفي يا عم اتق الله يضحك وما يعملش حاجة ولا يتذكر، هذا أفضل من الناس. هذا أعرض عن ذكر الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. فاكر إن هو ضحك على واحد في ربع كيلو لحمة ولا ولا ضحك عليه وكانت فلوس ظلم وطفى في المكياج؟ لا لا لا، ده ربنا سامحه ببركته. معيشة ضنك، الألف جنيه اللي انت جبتهم ولا حاجة هيضيعهم، الألف جنيه اللي انت سرقتهم، المليون جنيه اللي انت جمعتها من الحرام هتضيع. ابنك هيجي لك ابن مريض تصرف عليه مليون جنيه. كده ذكرت لكم اعتقدت لاخوانكم في درس السلاب، واحد في دمياط بيحكي لي والله بيقول لي انا عندي ابن، عندي بنت سنتين ونص، البنت دي هي ربنا رزقني بها، وانا قاعد في اوضه بدوره ميه بخلص صغيره، وتحت البيت ده محل صغير يدوب بيقضي الكفاف او لا يقضي، بقول يعني يدوب بيقضي يومي او ما يقضيش. بقول في يوم ضاغط علي الاحوال وقل المال وقعدت ادور على فلوس مش لاقي، في الاخر لقينا نص جنيه في البيت بس، ده اللي املكه من الدنيا كلها نص جنيه. بقول فزوجتي قالت لي انزل اشتري بعيش، نزلت اشتري بعيش ناكله حاف، لا في اكل ليا ولا لبنتي ولا زوجتي. بقول نزلت جبت كرسي وقعدت قدام البيت ايدي على خدي وانا قاعد مهموم حزين كئيب، قله المال قله الرزق قله الطعام، فقاعد مهموم. بقول وانا قاعد زوجتي نظرت الي من الشباك لقيتني مهموم، بعتت لي بنتي يمكن تلعبني يزول الهم، احكي لي والله الشاب. فبقول قعدت ايدي على خدي وعيني على الارض، عدى واحد مسكين وانا عيني على الارض، وقف حاجه لله. بقول لك مخرج النص جنيه من غير ما ادري مديهوله، النص جنيه اللي حلتي خرجت النص جنيه اديتهوله ورجعت ايدي تاني على خدي. مش المسكين نزلت بنتي وقفت في نفس المكان اللي كان واقف فيه المسكين، يعني انا عيني على الارض هنا المسكين واقف هنا، مش المسكين خد النص جنيه ومشي، رجعت بنتي بعد نص دقيقه وقفت في نفس المكان. بقول مفيش لحظات بنتي واقفه قدامي وزوجته بتبص من البلكونه راحت معديه عربيه نقل. بقول لي ايه العجلات القدامانيه والورانيه فوق دماغ بنتي، بقول والله شايف العجله عربيه نقل عجلتها القدامانيه معديه على دماغ بنتي وكتفها والعجله الورانيه وراها، انا شفت المنظر وزوجتي شافت المنظر من فوق صوتت نزلت. بقول لي عدت العربيه لقيت بنتي قايمه جري تحضنني. شوف مفيش المدير، شوف مفيش، اعمل اشعه تحليلات، ما في اي حاجه. بيقول لي مدير الاستقبال بيقول لي والله لولا اني شايف علامه العربيه على وشها وكتفها كنت انت كذاب. قلت له صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. اهو ده واحد حلت نص جنيه لو كان معاه مليون جنيه والعربيه تسعد مغنته يعني هزال ولا يعمل ايه؟ عشان تعرف ده اسمه اللطف الخفي، اللطف الخفي ربنا بيلطف فيك بدل ما يكتب عليك مرض، انت تكون عادل في حياتك وتأكل اولادك رزق حلال ولو قليل، ما تظلمش وما تضغيش وما تسرقش وما تبتزش وما تخش الرشاوي ولا تتاجر في الربا، لا لا كفاية رزق كفاف او اقل من كفاف، ويبارك الله عز وجل فيه، وقبل ذلك يبارك في ابنائك. فهذه البركة التي تحصل لهذا المؤمن الذي لا يطفف الكيل والميزان. قبل ان افارق هذا المقام، هناك قاعدة فقهية ذكر العلماء في هذه الايات حين ذكروا قيام الناس لرب العالمين يوم القيامة، قيام الناس لرب العالمين يوم القيامة، هل يجوز ان يقوم الناس للناس في الدنيا؟ يعني الله يقول يوم يقوم الناس لرب العالمين، هل يجوز ان يقوم الناس للناس في الدنيا؟ يعني واحد جالك يجوز لما يجي تقوم له يتكلم عليه ولا يتكلم عليه وانت قاعد؟ طيب لو واحد قاعد يجوز انت تقف قدامه وهو يفضل قاعد؟ قال اهل العلم هذا اسمه حكم القيام للقادم وحكم القيام بين يدي القاعد، فرق من دي ودي. قال ابن تيمية هناك فرق بين القيام ان تقول قام له او قام اليه، هناك فرق بين ان تكون قام له او قام اليه، وهناك فرق بين القيام بين يدي القاعد وبين القيام لقائم. هناك فرق. ايه الفرق؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والإمام أحمد في المسند بإسناد صححه الألباني رحمه الله تعالى وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يتبوأ الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. من سره أن يتبوأ الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. وفي صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك قال أنس بن مالك: ما كان أحد، يعني الصحابة، ما كان أحد أحب إلى أن ينظر إليه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أتى لم يقوموا إليه لعلمهم كراهته لذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللي يتبسط إن الناس تقوم له ده يتبوأ مقعده من جهنم. اللي يقعد ويخلي الناس واقفين بين ايديه ويغني عينهم هذا يتبوأ مقعده من جهنم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سره ان يتبوأ الناس له قياما فليتبوأ مقعده من جهنم. اللي يقصد بكده او اللي يعمل كده مكان في جهنم معد له من الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يجي الصحابة شايفين النبي جاي ما يقوملوش. ليه؟ عارفين النبي يكره كده. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح حين أتى البخاري حين أتى سعد بن معاذ طلبه النبي عليه السلام فجاء على حمار ليحكم في بني قريظة وهم من قبيلته من خزرج، فلما جاء سعد بن معاذ قال النبي من خزرج: قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم، يعني نبقى الأمور استأذنوه. والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك، كما رواه البخاري أيضا في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتت ابنته فاطمة قام النبي لها وأجلسها مكانه، وكان هو إذا أتى إليها قامت وأجلست النبي مكانها. وهذا قيام في القادم. وطلحة بن عبيد الله في صحيح البخاري ومسلم من حديث كعب بن مالك في قصة توبة كعب بن مالك الصحيحة الطويلة، لما تاب الله على كعب بن مالك وجاء كعب ليقابل النبي في المسجد، قال كعب في بعض الحديث: ثم دخلت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والصحابة حوله، فقام إلي طلحة بن عبيد الله مهنئا: ووالله ما قام إلي أحد من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة. يعني داخل كالغريب، عارف العبد الآبق الراجع إلى سيده، عارف الغنمة التي فلتت عن الراعي في ليلة شاتية بترجع جاي منعوبة. فكعب مالك رضي الله عنه راجع للنبي عليه الصلاة والسلام بعد طول هجران 50 يوم، دخل على النبي عليه الصلاة والسلام مكسور من اللي عمله. فأول ما دخل على النبي طلحة بن عبيد الله أمله جاي ليحتري يحضنه ويهنئه ويقول له أسف. فالوحيد اللي أمله هو طلحة، ففرح إن يروح يقف جنبه. فهذا قيام للقلب. قال علماؤنا إن القيامة للقادم تتساوى أنت معه في القيام، صح؟ هو جاي وأنت جالس، فإن كنت له تهنئه وتسلم عليه، لا سيما إذا كان من أهل الفضل أو أهل الإيمان أو أهل العلم أو شيخا مسنا كبيرا أو كان وجيها في الدنيا، وجيها حتى في الدنيا في أمر أمور الدنيا، أو كان رجلا محبوبا وسط الناس، أو جاء ليحكم في قضية، فمن السنة ويستحب أن تقوم له كما قال النبي: قوموا إلى سيدكم، وكما قام طلحة، وكما كان النبي يقوم لذاته فاطمة. أما المحرم، المحرم هو أن يقف، أن يجلس قائد، أن يجلس زعيم أو أمير أو وزير ثم يوقف أمامه أناسا وهو جالس لا يجلسهم. هذا هو الذي توعده النبي صلى الله عليه وسلم بتبوأ مكانه في جهنم: من سره أن يتبوأ الناس له قياما فليتبوأ مقعده من جهنم. فإن أنت كنت لأخيك بتسلم عليه أو لتهنئه فلا مانع من ذلك، بل هذا مستحب. أما أن تسر أن تكون قاعدا متكئا وأمامك أناس واقفون هذا السرور عقوبته مكان معد لهذا في جهنم. أسأل الله جل وعلا أن يقينا إياكم حرها، وأن يرزقنا إياكم العدل والإنصاف، وأن يرزقنا القسط في الدنيا، وأن يكرمنا في الآخرة. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وجدنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأموات المسلمين، رب ارحمهما كما ربانا صغارا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأخي السلام.